بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. وبعد، فما زلنا في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد بلغنا قول المصنف: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال الله تعالى، وكذلك جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هنا أيضا بدأ المصنف بقوله واعلم، فهو يرشد من قرأ هذا الكتاب أن يعلم بهذا الأمر، وهو أمر عظيم، وهو أن الرسل ما بعثهم الله جل وعلا إلا وكان لهم أعداء يحاربون دعوتهم ويصدون عنها، وهؤلاء الأعداء يكونون من الإنس ومن الشياطين، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا علمت ذلك فاعلم قول المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فهم عندهم علوم، وهذه العلوم يصادمون بها الوحي من الله جل وعلا، ويصادمون بها ما جاءت به الرسل. وهذا الأمر من الإعلام بأن لأعداء الرسل علوم من الأمور التي يجب على من دعا إلى الله أن يعلم بها، وذلك لكي يكون مستعدا للرد على ما عندهم من هذه العلوم التي يأخذون منها الشبه للصد عن دين الله، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لما أراد أن يرسله إلى اليمن لكي يدعوهم إلى الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك سوف تأتي قوما أهل كتاب، أي عندهم كتاب وعندهم علوم، فيجب عليك أن تأخذ الحيطة وأن تتسلح بالسلاح الذي يكون عولا لك في الرد على أقوالهم وعلى ما يستدلون به وعلى الشبه التي سوف يريدونها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ أنه سوف يقابل أناسا أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهو أعظم ما يدعى إليه، ولأنه لا تقبل جميع العبادات إلا بإخلاص هذه الكلمة أولا. فكما قيل: التخلية قبل التحلية، فيتخلون عن جميع ما يعبد من دون الله، ثم بعد ذلك يخلصوا دينهم لله جل وعلا، ومن دون ذلك لا يقبل منه. والعلماء ضربوا لذلك مثالا بقولهم: المصلي إذا أراد أن يصلي، قبل أن يصلي لا بد أن ينقي ثوبه من النجاسات، وكذلك يرفع الحدث بالوضوء، فيقبل منه بعد ذلك ما يتقرب به من الصلاة. وأما ما دام الثوب متلطخ بالنجاسة والحدث لم يرفع، فإن الصلاة لا تقبل وهي مردودة على صاحبها. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ إلى أن يدعوهم إلى هذه الكلمة أولا، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى افترض عليهم زكاة تؤخذ، ثم أخبره عليه الصلاة والسلام أن بعد لا إله إلا الله إقامة الصلاة، فإنهم أطاعوا لذلك أمره أن يأمرهم بالزكاة بعد ذلك. الحديث المعلوم. قال: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء، من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هنا إبليس وهو رأس الطواغيت يحث جنوده على إضلال بني آدم، ولذلك أقسم أمام الله جل وعلا: لأقعدن لهم صراطك المستقيم،
أي الطريق القويم والمنهج القويم الذي يسلكون سوف أجلس عليه وأحرفهم عنه. ولم يكتفي بذلك وقال أتينهم من بين أيديهم أي من أمامهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم يعني من جميع الجهات ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك على الإنسان يتحصل بالعلم الذي يكون سلاحا له في دعوته إلى الله ومجابهة أعداء الدين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هنا الإمام يبين وإن كان شياطين الإنس والجن يحيكون المؤامرات على الرسل وعلى أتباع الرسل إلا أن كيدهم ضعيف لأنهم إنما هم أهل باطل وما يستدلون به باطل، وأما أهل الحق فإنهم يستدلون بالأدلة القرآنية والأدلة النبوية، فهم يستدلون بالوحي الذي لا يأتيهم باطل من بين يديه ولا من خلفه، فحججهم أعظم من حجج هؤلاء الشياطين من الإنس والجن. ولكن عليك أن تصغي لهذه الحجج وأن تتفهم هذه الحجج وأن تتدبر في هذه الحجج لكي تعرف دلالات النصوص وما يدخل فيها وما يخرج منها، لأن أهل البدع يستدلون بالنصوص على غير وجهها ويدخلون فيها ما ليس منها وينفون عنها ما تدل عليه اتباعا للهوى. فلذلك إذا أصغيت إلى هذه الحجج والبراهين وتدبرت فيها لم تنخدع بزخرف أقوالهم. ولذلك يؤثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال لم يأتي مبطل يستدل بدليل من الكتاب والسنة إلا وكان في ذلك الدليل ما يدل على بطلان قوله فلذلك إذا استدل المبطل بشيء من كتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عليك إلا أن تتدبر في هذا الدليل وأن تتفكر فيه وتتمعن في معانيه، فسوف تجد أن في الدليل نفسه ما يدل على بطلان ما استدل به هذا المبطل. قال والعام من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. العام من الموحدين، وهنا قصد الإمام بالعام ليس الجاهل بل الذي يكون من عامة المسلمين وعنده شيء من العلم، أي ليس من العلماء وإنما هو من عامة الموحدين، فإنه ينتصر على هؤلاء المبطلين وإن كانوا ألفا لأنه يصدر عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أولئك فإنهم يصدرون عن باطل، فشتان من يستدل بالكتاب والسنة ومن يستدل بالباطل أو بالمتشابه من النصوص، كما قال الله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان أي بالدليل والبرهان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان أي بالسلاح كذلك هم منصورون، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة المنصورة وأنها لا يضرها من خالفها ومن خذلها إلى أن يبعث الله جل وعلا من على الأرض. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. إذن هنا بين الإمام أن الخوف على من يسير في الطريق وليس معه سلاح وهو البرهان والدليل، وبهذا نعرف معنى قول الإمام رحمه الله تعالى والعام من الموحدين ليس الجاهل، لأن هنا ذكر أن الذي يسير بلا سلاح وهو الذي لا علم عنده، فإن ذلك الخوف عليه عظيم في أن ينحرف بشبه القوم التي يدلون بها. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين في هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. إذن كما أسلفنا أن الدليل يكون فيه رد على المبطل إذا تدبر فيه، وكذلك في القرآن من الأدلة التي تدل على بطلان قول هذا المبطل، وكذلك في السنة ما يدل على بطلان قول هذا المبطل. إذن الرد على أصحاب الباطل يكون بالتدبر في الدليل الذي استدل به، وكذلك بالنصوص الأخرى التي في الكتاب والسنة، لأن طالب الحق يجمع الأدلة ويأخذ من جميعها ما يدل على مراد الله ومراد رسوله، وأما صاحب الزيغ فإنه يأتي إلى الدليل الواحد الذي يكون من الأدلة المتشابهة فيأخذ به ويجعله هو العمدة، ويغفل عن بقية النصوص لأنها لا توافق هواه. فهؤلاء هم أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه ويعرضون عن المحكم. قال وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زمننا علينا. إذن هنا الإمام يرد شبها احتج بها أعداء الدعوة الإصلاحية في زمان المجدد محمد بن الوهاب، فيرد هذه الشبه التي وردت عليه في ذلك الزمان. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. والمقصود بالمجمل هو الأدلة العامة التي تدل على المراد، فهي رد مجمل على كل شبهة يأتي بها أهل الباطل، فهي ليست ردا على الشبهة بذاتها، إنما على جميع الشبه التي يردونها ردا مجملا، ردا عاما، هذا الرد المجمل. والرد المفصل على كل شبهة بذاتها، الرد على كل شبهة بذاتها. إذن الرد المجمل هي القواعد العامة التي تؤخذ من النصوص ويستدل بها على بطلان قول هذا المستدل، وأما المفصل فهو رد على الشبهة بذاتها بنصوص الكتاب والسنة. قال أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن صاحب الحق إذا أتاه دليل فيه اشتباه رد الدليل على الأدلة المحكمة، وعلم أن كتاب الله لا يمكن أن يتناقض أو أن يختلف، وأن هذا الدليل لا يمكن أن يخالف الأدلة الأخرى التي في الكتاب، فيرد هذا المتشابه إلى المحكم فيستقيم له أمره. وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون بالمتشابه ويغفلون عن المحكم، ويجعلون أن كتاب الله متناقض، ولكنهم أخذوا بذلك لأنه يوافق هواهم، فهؤلاء هم أهل الزيغ والانحراف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الذين يتبعون المتشابه هم أهل الزيغ، فعلينا أن نحذر منهم، وأنهم هم الذين سماهم الله جل وعلا في محكم كتابه بأنهم أهل الزيغ. مثال ذلك إذا قال بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن الشفاعة حق. هنا يستدلون بهذه الآية على أن الشفاعة حق، ويقصدون بالشفاعة شفاعة الأولياء من غير أن يكون ذلك بإذن من الله، إنما هو حق لهم يشفعون متى شاءوا ولمن شاءوا، وإلا فالشفاعة منها ما هو ثابت بالكتاب والسنة، وهي التي تطلب من الله جل وعلا وبعد إذن الله جل وعلا، فهي لا تطلب من المخلوق إنما تطلب من الله، فهذه الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة. وإنما ينكر هذه الشفاعة الخوارج، فالخوارج ينكرون الشفاعة، والمتصوفة والذين يعبدون الأولياء يبالغون في إثبات الشفاعة، وأهل السنة والجماعة وسط بذلك، يثبتون الشفاعة ولكن تطلب من الله ولا تكون إلا بعد إذن الله جل وعلا ولمن ارتضى الله جل وعلا. قال: وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك. إذن هو استدل عليك بأدلة وأنت لا تعرف ما وجه استدلال هذا المستدل بهذا الدليل، أو أتى بدليل ليس فيه ما يدل على ما ذهب إليه ولكن يحاجج في ذلك ويناظر. فقال الإمام رحمه الله تعالى: فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه في قلوبهم زيغ، أي يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. يقول: إذا استدلوا هم بهذه الآية على إن أولياء الله لكم عليهم المحزنون، استدل عليهم أنت بقولك في ما جاء في الكتاب والسنة عن حال المشركين الذين يدعون الأولياء وأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بأنهم بذلك كفارا مشركين، وهذا أمر محكم، وهذا فيه الحجة البالغة على من أراد الحق وأراد الاتباع وليس الابتداع. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. إذن هذا هو كما أسلفنا أن كتاب الله لا يمكن أن يتناقض، والأدلة يؤيد بعضها بعضا، فإذا رد المتشابه إلى المحكم استقام الأمر، وأما إذا أخذت بالمتشابه وتركت المحكم فقد وقعت في المخالفة وكنت من الذين اتبعوا المتشابه والذين في قلوبهم زيغ. قال: وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي الدليل المحكم الذي يستدل به على الدليل المتشابه هذا من أفضل الأدلة وجواب سديد لكل شبهة يريدها أهل الباطل، فلا تستهن به، وذلك أنه سلاح لك في كل دليل يستدل به مبطل، بأن ترد ما يقول من الاستدلال بالمتشابه إلى المحكم البين الذي هو أوضح من الشمس في رابعة النهار، فإذا فعلت ذلك استقام لك الأمر ولم يكن للمخالف إلا المعاندة بعد ذلك، لأنك استدلت عليه بما هو أوضح من الشمس وهو الدليل المحكم. فهذا الجواب على طالب العلم أن يكون منه على بال دائما أن المبطل إذا استدل بالدليل الذي يحتمل والمتشابه فاستدل عليه أنت بالدليل المحكم ولا تناقشه في دليله المتشابه، لأنك إذا استدلت عليه بدليل المتشابه سوف يقول هذا الدليل يدل على ما ذهبت إليه وليس قولك بأولى من قولي، ولكن إذا استدللت عليه بالدليل المحكم وكان عندك علم أن كتاب الله لا يمكن أن يتناقض فإن طالب الحق سوف يعود إلى الحق ويترك المتشابه، أما الذي في قلبه زيغ ومعارض ومكابر فهذا لا حيلة فيه. فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. هنا ذكر شبهة أيضا لأهل الإشراك وسوف يجاوب عنها الإمام رحمه الله تعالى، وهذه الشبهة ونؤجلها للدرس القادم إن شاء الله. ولكن ما يستدل به أهل الباطل من قول الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا الدليل قد رد عليه الإمام بدليل مجمل، بدليل مجمل. ونحن هنا نريد أن نبين أن هذا الدليل الذي يستدلون به إنما هو دليل عليهم وليس لهم، وذلك أن الله جل وعلا قال في هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا أي آمنوا بالله، والإيمان هو فعل الأوامر وترك النواهي، إذن هم يتعبدون لله جل وعلا، وإنما حصلوا على الولاية بتعبدهم لله جل وعلا. وكانوا يتقون، والتقوى هو فعل الأوامر وترك النواهي، والمتقي هو الخائف من الله الذي جعل بينه وبين الله وقاية. وهذا يدل على أن هؤلاء الأولياء يخافون من الله ويرجونه، فالخائف من الله على نفسه ويرجو من الله كيف يرجى منه أن ينجي غيره، وكيف يرجى منه أن ينفع غيره إذا كان هو يرجو الله سبحانه وتعالى ويخاف من الله. ولذا الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون عذاب الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالمتقي هو الذي يتقي عذاب الله ويفعل الأوامر ويجتنب النواهي من أجل ذلك. فإذا كانوا الأولياء هؤلاء متقون لله جل وعلا، فدل ذلك على أنهم لا يدعون، بل يدعى لهم بأن يستغفر لهم، وليس يدعون من دون الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا أيضا دليل آخر على بطلان ما استدل به هذا المبطل، وذلك أن الله جل وعلا قال لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال العلماء البشرى الرؤية الحسنة، الرؤية الحسنة يراها أو ترى له. هنا الله جل وعلا يقول لهم البشرى، والذي يبشر قطعا لا يعلم بما بشر به، فدل على أنه لا يعلم الغيب. فهؤلاء الأولياء الصالحين يبشرهم الله جل وعلا، فإذا كان الله يبشرهم إذن هم لا يعلمون ما لهم من الخير حتى يطلعهم الله جل وعلا. فإذا كانوا لا يعلمون ما لهم من الخير إلا بإطلاع الله لهم بالرؤية الحسنة، فكيف يعرفون ما لغيرهم من الخير؟ فمن باب أولى أنهم لا يعلمون لغيرهم ما لهم من الخير إذا كانوا يجهلون الخير لأنفسهم. لذلك الله قال جل وعلا لهم البشرى، والمبشر غير المبشر، فهؤلاء مبشرون والمبشرون لا يعلمون، فكيف بعد ذلك يدعون ويستغاث بهم وهم لا يعلمون ما لهم من الخير حتى يطلعون على ذلك، ولا يعلمون الغيب في الدنيا وفي الآخرة، كذلك يبشرون في الآخرة. فإذا كانوا في الدنيا وهم أموات أحياء لا يعلمون ذلك، فكيف وهم أموات؟ وكيف إذا بعثوا في الآخرة يبشرون وهم في الآخرة أحياء ومع ذلك يبشرون؟ فدل على أنهم أيضا لا يعلمون الغيب حتى يبشرون بما لهم من الخير في الآخرة. كل هذه تدل على أن الأولياء لا يدعون ولا يستغاث بهم، إنما هم بشر أطاعوا الله جل وعلا وعبدوه واتقوه، فالله جل وعلا أكرمهم لعبادتهم لله جل وعلا، وأنهم ليس لهم شيء من الأمر من النفع والضر إنما لله جل وعلا. فهم لا يعلمون الغيب ولا ينفعون غيرهم ولا يبشرون غيرهم لأنهم لا يبشرون أنفسهم. هذه تدل على أن من تدبر في الدليل وجد فيه رد على أهل الباطل، فلذلك المؤمن عليه أن يتدبر في دليل المخالف ويتمعن فيه، وسوف يجد إن شاء الله ما يدل على بطلان هذا المبطل في نفس الدليل، أو يكون الرد عليه بدليل آخر محكم من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، فإنه ولي ذلك وقادر عليه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فما زلنا في التعليق
على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد بلغنا قول المصنف: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال الله تعالى، وكذلك جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هنا أيضا بدأ المصنف بقوله واعلم، فهو يرشد من قرأ هذا الكتاب أن يعلم بهذا الأمر، وهو أمر عظيم، وهو أن الرسل ما بعثهم الله جل وعلا إلا وكان لهم أعداء يحاربون دعوتهم ويصدون عنها، وهؤلاء الأعداء يكونون من الإنس ومن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا علمت ذلك فاعلم قول المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فهم عندهم علوم، وهذه العلوم يصادمون بها الوحي من الله جل وعلا، ويصادمون بها ما جاءت به الرسل. وهذا الأمر من الإعلام بأن لأعداء الرسل علوم من الأمور التي يجب على من دعا إلى الله أن يعلم بها، وذلك لكي يكون مستعدا للرد على ما عندهم من هذه العلوم التي يأخذون منها الشبه للصد عن دين الله، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لما أراد أن يرسله إلى اليمن لكي يدعوهم إلى الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك سوف تأتي قوما أهل كتاب، أي عندهم كتاب وعندهم علوم، فيجب عليك أن تأخذ الحيطة وأن تتسلح بالسلاح الذي يكون عونا لك في الرد على أقوالهم وعلى ما يستدلون به وعلى الشبه التي سوف يريدونها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ أنه سوف يقابل أناسا أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهو أعظم ما يدعى إليه، ولأنه لا تقبل جميع العبادات إلا بإخلاص هذه الكلمة أولا. فكما قيل: التخلية قبل التحلية، فيتخلون عن جميع ما يعبد من دون الله، ثم بعد ذلك يخلصوا دينهم لله جل وعلا، ومن دون ذلك لا يقبل منه. والعلماء ضربوا لذلك مثالا بقولهم: المصلي إذا أراد أن يصلي، قبل أن يصلي لا بد أن ينقي ثوبه من النجاسات، وكذلك يرفع الحدث بالوضوء، فيقبل منه بعد ذلك ما يتقرب به من الصلاة. وأما ما دام الثوب متلطخ بالنجاسة والحدث لم يرفع، فإن الصلاة لا تقبل وهي مردودة على صاحبها. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ إلى أن يدعوهم إلى هذه الكلمة أولا، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى افترض عليهم زكاة تؤخذ، ثم أخبره عليه الصلاة والسلام أن بعد لا إله إلا الله إقامة الصلاة، فإنما طاعوا لذلك أمره أن يأمرهم بالزكاة بعد ذلك. الحديث المعلوم. قال: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء، من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هنا إبليس وهو رأس الطواغيت يحث جنوده على إضلال بني آدم، ولذلك أقسم أمام الله جل وعلا: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي الطريق القويم والمنهج القويم الذي يسلكون سوف أجلس عليه وأحرفهم عنه. ولم يكتفي بذلك، وقال: لأتينهم من بين أيديهم، أي من أمامهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني من جميع الجهات، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك على الإنسان يتحصل بالعلم الذي يكون سلاحا له في دعوته إلى الله ومجابهة أعداء الدين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هنا الإمام يبين وإن كان شياطين الإنس والجن يحيكون المؤامرات على الرسل وعلى أتباع الرسل، إلا أن كيدهم ضعيف، لأنهم إنما هم أهل باطل وما يستدلون به باطل، وأما أهل الحق فإنهم يستدلون بالأدلة القرآنية والأدلة النبوية، فهم يستدلون بالوحي الذي لا يأتيهم باطل بين يديه ولا من خلفه، فحججهم أعظم من حجج هؤلاء الشياطين من الإنس والجن. ولكن عليك أن تصغي لهذه الحجج وأن تتفهم هذه الحجج وأن تتدبر في هذه الحجج لكي تعرف دلالات النصوص وما يدخل فيها وما يخرج منها، لأن أهل البدع يستدلون بالنصوص على غير وجهها ويدخلون فيها ما ليس منها وينفون عنها ما تدل عليه اتباعا للهوى. فلذلك إذا أصغيت إلى هذه الحجج والبراهين وتدبرت فيها لم تنخدع بزخرف أقوالهم. ولذلك يؤثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: لم يأتي مبطل يستدل بدليل من الكتاب والسنة إلا وكان في ذلك الدليل ما يدل على بطلان قوله، إلا كان في ذلك الدليل ما يدل على بطلان قوله. فلذلك إذا استدل المبطل بشيء من كتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عليك إلا أن تتدبر في هذا الدليل وأن تتفكر فيه وتتمعن في معانيه، فسوف تجد أن في الدليل نفسه ما يدل على بطلان ما استدل به هذا المبطل. قال: والعام من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. العام من الموحدين، وهنا قصد الإمام بالعام ليس الجاهل، بل الذي يكون من عامة المسلمين وعنده شيء من العلم، أي ليس من العلماء وإنما هو من عامة الموحدين، فإنه ينتصر على هؤلاء المبطلين وإن كانوا ألفا، لأنه يصدر عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أولئك فإنهم يصدرون عن باطل، فشتان من يستدل بالكتاب والسنة ومن يستدل بالباطل أو بالمتشابه من النصوص، كما قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، أي بالدليل والبرهان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، أي بالسلاح كذلك هم منصورون، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة المنصورة، وأنها لا يضرها من خالفها ومن خذلها إلى أن يبعث الله جل وعلا من على الأرض. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. إذن هنا بين الإمام أن الخوف على من يسير في الطريق وليس معه سلاح، وهو البرهان والدليل. وبهذا نعرف معنى قول الإمام رحمه الله تعالى: والعام من الموحدين ليس الجاهل، لأن هنا ذكر أن الذي يسير بلا سلاح وهو الذي لا علم عنده، فإن ذلك الخوف عليه عظيم في أن ينحرف بشبه القوم التي يدلون بها. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: في هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. إذن كما أسلفنا أن الدليل يكون فيه رد على المبطل إذا تدبر فيه، وكذلك في القرآن من الأدلة التي تدل على بطلان قول هذا المبطل، وكذلك في السنة ما يدل على بطلان قول هذا المبطل. إذن الرد على أصحاب الباطل يكون بالتدبر في الدليل الذي استدل به، وكذلك بالنصوص الأخرى التي في الكتاب والسنة، لأن طالب الحق يجمع الأدلة ويأخذ من جميعها ما يدل على مراد الله ومراد رسوله، وأما صاحب الزيغ فإنه يأتي إلى الدليل الواحد الذي يكون من الأدلة المتشابهة فيأخذ به ويجعله هو العمدة، ويغفل عن بقية النصوص لأنها لا توافق هواه. فهؤلاء هم أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه ويعرضون عن المحكم. قال وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زمننا علينا. إذن هنا الإمام يرد شبها احتج بها أعداء الدعوة الإصلاحية في زمان المجدد محمد بن الوهاب، فيرد هذه الشبهة التي وردت عليه في ذلك الزمان. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. والمقصود بالمجمل هو الأدلة العامة التي تدل على المراد، فهي رد مجمل على كل شبهة يأتي بها أهل الباطل، فهي ليست ردا على الشبهة بذاتها، إنما على جميع الشبه التي يردونها ردا مجملا ردا عاما، هذا الرد المجمل. والرد المفصل على كل شبهة بذاتها، الرد على كل شبهة بذاتها. إذن الرد المجمل هي القواعد العامة التي تؤخذ من النصوص ويستدل بها على بطلان قول هذا المستدل، وأما المفصل فهو رد على الشبهة بذاتها بنصوص الكتاب والسنة. قال أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن صاحب الحق إذا أتاه دليل فيه اشتباه رد الدليل على الأدلة المحكمة، وعلم أن كتاب الله لا يمكن أن يتناقض أو أن يختلف، وأن هذا الدليل لا يمكن أن يخالف الأدلة الأخرى التي في الكتاب، فيرد هذا المتشابه إلى المحكم فيستقيم له أمره. وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون بالمتشابه ويغفلون عن المحكم ويجعلون أن كتاب الله متناقض، ولكنهم أخذوا بذلك لأنه يوافق هواهم، فهؤلاء هم أهل الزيغ والانحراف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الذين يتبعون المتشابه هم أهل الزيغ، فعلينا أن نحذر منهم، وأنهم هم الذين سماهم الله جل وعلا في محكم الكتاب بأنهم أهل الزيغ. مثال ذلك إذا قال بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن الشفاعة حق. هنا يستدلون بهذه الآية على أن الشفاعة حق، ويقصدون بالشفاعة شفاعة الأولياء من غير أن يكون ذلك بإذن من الله، إنما هو حق لهم يشفعون متى شاءوا ولمن شاءوا، وإلا فالشفاعة منها ما هو ثابت بالكتاب والسنة، وهي التي تطلب من الله جل وعلا وبعد إذن الله جل وعلا، فهي لا تطلب من المخلوق إنما تطلب من الله، هذه الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة. وإنما ينكر هذه الشفاعة الخوارج، فالخوارج ينكرون الشفاعة، والمتصوفة والذين يعبدون الأولياء يبالغون في إثبات الشفاعة، وأهل السنة والجماعة وسط بذلك، يثبتون الشفاعة ولكن تطلب من الله ولا تكون إلا بعد إذن الله جل وعلا ولمن ارتضى الله جل وعلا. قال وأن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك. إذن هو استدل عليك بأدلة وأنت لا تعرف ما وجه استدلال هذا المستدل بهذا الدليل، أو أتى بدليل ليس فيه ما يدل على ما ذهب إليه ولكن يحاجج في ذلك ويناظر. فقال الإمام رحمه الله تعالى فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه في قلوبهم زيغ، أي يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. يقول إذا استدلوا هم بهذه الآية على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، استدل عليهم أنت بقولك في ما جاء في الكتاب والسنة عن حال المشركين الذين يدعون الأولياء وأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بأنهم بذلك كفارا مشركين، وهذا أمر محكم وهذا فيه الحجة البالغة على من أراد الحق وأراد الاتباع وليس الابتداع. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. إذن هذا هو كما أسلفنا أن كتاب الله لا يمكن أن يتناقض والأدلة يؤيد بعضها بعضا، فإذا رد المتشابه إلى المحكم استقام الأمر، وأما إذا أخذت بالمتشابه وتركت المحكم فقد وقعت في المخالفة وكنت من الذين اتبعوا المتشابه والذين في قلوبهم زيغ. قال وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي الدليل المحكم الذي يستدل به على الدليل المتشابه هذا من أفضل الأدلة وجواب سديد لكل شبهة يريدها أهل الباطل فلا تستهن به، وذلك أنه سلاح لك في كل دليل يستدل به مبطل بأن ترد ما يقول من الاستدلال بالمتشابه إلى المحكم البين الذي هو أوضح من الشمس في رابعة النهار، فإذا فعلت ذلك استقام لك الأمر ولم يكن للمخالف إلا المعاندة بعد ذلك، لأنك استدلت عليه بما هو أوضح من الشمس وهو الدليل المحكم. فهذا الجواب على طالب العلم أن يكون منه على بال دائما أن المبطل إذا استدل بالدليل الذي يحتمل والمتشابه فاستدل عليه أنت بالدليل المحكم ولا تناقشه في دليله المتشابه، لأنك إذا استدلت عليه بدليل المتشابه سوف يقول هذا الدليل يدل على ما ذهبت إليه وليس قولك بأولى من قولي، ولكن إذا استدللت عليه بالدليل المحكم وكان عندك علم أن كتاب الله لا يمكن أن يتناقض فإن طالب الحق سوف يعود إلى الحق ويترك المتشابه، أما الذي في قلبه زيغ ومعارض ومكابر فهذا لا حيلة فيه. فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. هنا ذكر شبهة أيضا لأهل الإشراك وسوف يجاوب عنها الإمام رحمه الله تعالى، وهذه الشبهة ونؤجلها للدرس القادم إن شاء الله. ولكن ما يستدل به أهل الباطل من قول الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا الدليل قد رد عليه الإمام بدليل مجمل ونحن هنا نريد أن نبين أن هذا الدليل الذي يستدلون به إنما هو دليل عليهم وليس لهم، وذلك أن الله جل وعلا قال في هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا أي آمنوا بالله، والإيمان هو فعل الأوامر وترك النواهي، إذن هم يتعبدون لله جل وعلا، وإنما حصلوا على الولاية بتعبدهم لله جل وعلا. وكانوا يتقون، والتقوى هو فعل الأوامر وترك النواهي، والمتقي هو الخائف من الله الذي جعل بينه وبين الله وقاية. وهذا يدل على أن هؤلاء الأولياء يخافون من الله ويرجونه، فالخائف من الله على نفسه ويرجو من الله كيف يرجى منه أن ينجي غيره، وكيف يرجى منه أن ينفع غيره، إذا كان هو يرجو الله سبحانه وتعالى ويخاف من الله. ولذا الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون عذاب الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالمتقي هو الذي يتقي عذاب الله ويفعل الأوامر ويجتنب النواهي من أجل ذلك. فإذا كانوا الأولياء هؤلاء متقون لله جل وعلا، فدل ذلك على أنهم لا يدعون، بل يدعى لهم بأن يستغفر لهم، وليس يدعون من دون الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا أيضا دليل آخر على بطلان ما استدل به هذا المبطل، وذلك أن الله جل وعلا قال لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال العلماء: البشرى الرؤية الحسنة، الرؤية الحسنة يراها أو ترى له. هنا الله جل وعلا يقول لهم البشرى، والذي يبشر قطعا لا يعلم بما بشر به، فدل على أنه لا يعلم الغيب. فهؤلاء الأولياء الصالحين يبشرهم الله جل وعلا، فإذا كان الله يبشرهم إذن هم لا يعلمون ما لهم من الخير حتى يطلعهم الله جل وعلا. فإذا كانوا لا يعلمون ما لهم من الخير إلا بإطلاع الله لهم بالرؤية الحسنة، فكيف يعرفون ما لغيرهم من الخير؟ فمن باب أولى أنهم لا يعلمون لغيرهم ما لهم من الخير إذا كانوا يجهلون الخير لأنفسهم. لذلك الله قال جل وعلا لهم البشرى، والمبشر غير المبشر، فهؤلاء مبشرون والمبشرون لا يعلمون، فكيف بعد ذلك يدعون ويستغاثوا بهم وهم لا يعلمون ما لهم من الخير حتى يطلعون على ذلك، ولا يعلمون الغيب في الدنيا وفي الآخرة، كذلك يبشرون في الآخرة. فإذا كانوا في الدنيا وهم أحياء لا يعلمون ذلك، فكيف وهم أموات؟ وكيف إذا بعثوا في الآخرة يبشرون وهم في الآخرة أحياء ومع ذلك يبشرون؟ فدل على أنهم أيضا لا يعلمون الغيب حتى يبشرون بما لهم من الخير في الآخرة. كل هذه تدل على أن الأولياء لا يدعون ولا يستغاث بهم، إنما هم بشر أطاعوا الله جل وعلا وعبدوه واتقوه، فالله جل وعلا أكرمهم لعبادتهم لله جل وعلا، وأنهم ليس لهم شيء من الأمر من النفع والضر، إنما لله جل وعلا. فهم لا يعلمون الغيب ولا ينفعون غيرهم ولا يبشرون غيرهم، لأنهم لا يبشرون أنفسهم. هذه تدل على أن من تدبر في الدليل وجد فيه رد على أهل الباطل، فلذلك المؤمن عليه أن يتدبر في دليل المخالف ويتمعن فيه، وسوف يجد إن شاء الله ما يدل على بطلان هذا المبطل في نفس الدليل، أو يكون الرد عليه بدليل آخر محكم من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، فإنه ولي ذلك وقادر عليه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله.